الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يعقد الملتقى الرمضاني العاشر تحت شعار إيمان وأمان. نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واتصالات. أيها الإخوة والأخوات، أفلا يتدبرون القرآن؟ لهفي على قرآننا المهجور، أمسى بلا تال له مأجور، ما عاد قارئه يعيه تدبرا، أو يرتجى فقه بلا تدبير. لهفي على قوم نأوا عن هديه ومضوا إلى لهو الدنى المغرور، في ظله ترتاح من كدر الدنى ويقيك يوم الحشر لفح حرور. فنذيره بشرى لكل منافق لم يخش هول محذر ونذير، وبشيره بشرى لكل أخي تقى صافي السريرة بالهدى والنور. فمتى نفيء اليوم تحت ظلاله، فمتى نفيء اليوم تحت ظلاله، ونسير تحت لوائه المنصور. لا يفقه القرآن دون تدبر، فتفقه القرآن بالتدبير. الشيخ إبراهيم يدعونا إلى فقه الكتاب وهديه المبرور، يدعو إلى النظر الدؤوب بنوره وإلى الدكار فيه بالتبصير. يا شيخ حدثنا فأنت فقيهنا، ذكر ففي الذكرى هدى التذكير. أفلا يتدبرون القرآن هو العنوان الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. فإلى المحاضرة ومع المحاضر نمضي أنفس اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعلنا في هذه الليالي الفاضلة من أهل الصيام والقيام ومن المتنافسين على البر والإحسان. فضل الله تعالى كبير معاشر الإخوة والأخوات. إذا أردت أن تعرف فضل الله تعالى عليك فتأمل الكثير من غيرك ممن حرم ربما فضل هذا الشهر، إما بموت قبله، وإما بمرض أعجزه، وإما بغفلة ولهو أبعده. هكذا هو الإنسان، لكنه فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء إذا أحب الله تعالى عبدا وفقه للخير وفتح له أبواب الخير. ومن توفيق الله تعالى لنا ولكم أجمعين أن جعلنا من أهل هذا الشهر المبارك ندركه، ندرك الفضل والخير والتنافس على البر والإحسان فيه. فالحمد لله والشكر لله. وتنبهوا لقضية الشكر، فإن الله تعالى وعد أن من شكر بالزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإدراك رمضان نعمة عظيمة تستحق الشكر فعلا، فاشكروا الله تعالى كثيرا. وليس الشكر مجرد قول باللسان، إنما يتبعه العمل بالجوارح والأركان. هكذا يزداد الإنسان من الإيمان ويوفق لإدراك رمضان. رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال رغم أنف. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. من أدرك رمضان فلم يغفر له. لماذا يا ترى؟ نعم، لأن المغفرة في رمضان مشرعة، أبوابها مفتوحة لكل أحد. تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ويصفد مردة الجان، وتضاعف الحسنات وتحط السيئات. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار. إذا ماذا يريد العبد؟ 10 جوائز سماوية ربانية. إذا كانت اليوم الفضائيات أو الفضاء مليء
بالمسابقات عبر القنوات وغيرها وترصد الجوائز الضخام الكبار، فإن السماء رصد الجوائز لمثل هذا الشهر الكريم ومسابقات هذا الشهر الكريم، جوائز لا يمكن أن تخطر للإنسان على بال. ذلك فضل الله، ليست جوائز بشر وليس اجتهادات فلان أو علان أو ملك من ملوك الدنيا، إنما هي جوائز الملك سبحانه وتعالى، ملك الملوك الذي تفضل علينا وأعطانا هذه المنحة العظيمة. فوالله فضل الله يا إخوة، 10 جوائز ربانية معلنة بالنصوص الصحيحة الصريحة، لا تفوتكم. أعظم جائزة في آخر الشهر، ليلة خير من 1000 شهر، يعني نحو 84 سنة ينالها الإنسان بفضل ليلة واحدة. هذه الجوائز، هذه التي يستحق أن يتكالب عليها الناس وأن يرفع الناس الهواتف والجوالات والاتصالات والمشاركات حقا بمثل هذه المسابقات التي فتحت لها أبواب السماء في مثل هذه الفرص وهذه المنح الإلهية الربانية السماوية. كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة لله في هذا الشهر أناس تنالهم مغفرة الله عز وجل. الله أكبر. إذن صدق صلى الله عليه وسلم، المحروم والشقي من حرم الخير في هذا الشهر، وصدق صلى الله عليه وسلم، رغم أنف صاحب ذلك المقصر الذي أغفل حقيقة هذا الشهر وفضل هذا الشهر المبارك، حيث أن 30 ليلة تعرض عليك يا عبد الله يا أمة الله المغفرة، العتق من النار، ثم والعياذ بالله لا تعتق ولا ليلة ولا يغفر لك ولا ليلة ولا تكون من المعتقين ولا ليلة. هذا هو الشقاء بعينه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الشقي من حرم خيره، الشقي من حرم خير هذا الشهر. هذا فضل الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، فضل الله تعالى يترى علينا بتواصل هذا الملتقى المبارك لسنته العاشرة. العقد الأول تم بفضل الله تعالى 10 سنوات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله هنيئا لكم يا أهل دبي كلكم، هنيئا لكم أيها المسؤولون، أيها القائمون على مثل هذا الملتقى المبارك، هنيئا لكم أيها الشباب العاملون، أيها الأخوات الفاضلات العاملات في هذا الخير العظيم. مشروع أمة يقدم خلال 10 سنوات، كل سنة أفضل من السنة التي بعدها في الخير والعطاء والبناء والتجديد والأفكار والإبداع. إذن هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أن يكون شعار هذا الملتقى في العقد العاشر أمن أو إيمان وأمان، لا شك هذا فضل عظيم. أمان وإيمان، يوم أن ننظر حولنا للعالم كله في اضطرابات، إي والله تأملوا، والله بعض الأحيان الإنسان يقف مشتوها يقول: يا الله، هل بيننا وبين الله نسب؟ هل بيننا وبين الله شيء؟ حيث أن الجميع من حولنا محاطون بالفتن والقتل والاضطرابات وأعمال الشغب والسرقات والنهب والقتل، ونحن نعيش في خليج آمنون مطمئنون مرتاحون، نتقلب في النعم وفي العطاء وفي الترف وفي الخير. لا أعلم والله أننا بيننا وبين الله إلا هذا الدين وهذا الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اقرأوا القرآن يا أهل القرآن، يا من يريد الأمن والإيمان، القرآن جاء للعمل والتطبيق ولم يأتي لمجرد التلاوة والتعبد وكسب الأجور. لا شك أن في هذا خير عظيم. ولذا هناك مشكلة يقع فيها الكثير من الناس من المسلمين اليوم مع كتاب الله عز وجل، هناك مشكلة يجب أن نضع اليد عليها وأن نضع الأصبع عليها حتى يستيقظ المسلمون لحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيديهم. ليست القضية مجرد تلاوة، ليست القضية مجرد قراءة قرآن، ليست القضية والله مجرد أن ينال الإنسان الحسنات المضاعفات لهذه التلاوة. لا شك هذا خير عظيم وفضل عميم من رب الرحيم سبحانه وتعالى، يوم أن تفضل علينا أن مجرد التلاوة لنا فيها حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا فضل الله تعالى، ولا عجب ولا غرابة، عطاء ملك، عطاء ملك الملوك سبحانه وتعالى. مجرد أن تتلو القرآن وأن تتعبد بالقرآن وأن تقرأ حروف من القرآن ينالك الخير العظيم من الأجور والحسنات. لكن هل الأمر يقف عند هذا الحد؟ هنا المشكلة، أرجو أن أتنبه لها، أرجو أن نضع عليها اليد، أرجو من خلال هذا الملتقى ومن خلال هذه الليلة المباركة ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المحاضرة أن نستشعر ما هي المشكلة، مشكلة المسلمين اليوم مع كتاب الله عز وجل. هذه الخيرات كلها بركة، لكن الشيء الذي يغيب عن الكثير من المسلمين أن هذا القرآن معجزة، معجزة الأمة، هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وما دام أنه معجزة فما وجه الإعجاز؟ هل هو فقط البيان؟ هل هو فقط الآيات والإبداع اللغوي؟ هل هو فقط الإعجاز الرقمي أو مجرد الإعجاز العلمي؟ لا والله، هذه كلها لا شك من معجزات كتاب الله عز وجل، لكن المعجزة الأكبر العظيمة التي يغفل عنها الكثير الكثير ممن يقرؤون القرآن هو أن هذا القرآن منهج حياة، أن هذا القرآن مليء بالكنوز، أن هذا القرآن فيه والله حياة، الحياة الاقتصادية والحياة الأسرية والحياة الصحية والحياة النفسية، فيه الحياة التربوية، فيه كل أنواع الحياة لمن أراد الحقيقة. ليس القضية كتاب فلان أو علام من الناس، لم يكتبه بشر، إنما الذي أراده، إنما الذي قاله، إنما الذي تكلم به هو الله عز وجل، ملك الملوك الذي خلقنا وأوجدنا، الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن، الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بكلام منزل منه سبحانه وتعالى على هذا الإنسان ليعيش ويسعد بالقرآن. يا إخوة، القرآن هو دستورنا في هذه الحياة، في زمن ربيع الثورات كما يقال، يبحثون عن الدساتير ورسم الدساتير ووضع الخطوط العريضة لدساتير الأمة والدول. الله عز وجل أنزل الدستور لنا كمسلمين، الله سبحانه وتعالى دلنا على هذا الكتاب، الله جل وعلا جعل هذا القرآن ليس لمجرد التلاوة فقط، وليس لمجرد التعبد فقط في القرآن، أو حتى أن نتدارس القرآن، أو حتى أن نطبع القرآن، أو حتى أن نقيم وأن نفتح مدارس وحلق تحفيظ القرآن. هذا كله خير نراه بفضل الله تعالى في الأمة الإسلامية، في البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية، نرى مدارس تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن وخريجي وخريجات مدارس القرآن في الليالي وفي الأيام، العشرات المئات الآلاف بفضل الله تعالى ممن يتخرجون ويحفظون كتاب الله. هذا كله خير، هذا كل نصر للأمة. هكذا رفع الله تعالى الحرج عن الأمة بهذا الكتاب، يحفظ الله عز وجل الأمة ويحفظ البلاد بالأمن والإيمان. لكن ما أجمل والله لو رجعنا لكتاب الله تعالى حقا نعيش هذا القرآن. أرجو أن نعي الكلمة جيدا، نعيش هذا القرآن، نعيش، نعم نعيش هذا القرآن حقيقة، ندخل في صلب هذه الآيات، نقف معها، نرى كيف هذه الآيات تخاطب الإنسان ليعمل، ليطبق، ليعيش سلوك حياة، ليس مجرد تلاوة وعبادة. إذن هناك مشكلة، ليتنا الليلة فقط نشير ولو إشارة لهذه المشكلة، ليتنا الليلة فعلا نقتنع أن هناك مشكلة مع كتاب ربنا جل وعلا، نحتاج أن نوقظ الناس لها. ليس معنى هذا أن الماضي والله أن نعيب الماضي أو أن نتهم الماضي ممن قرأ وحفظ وتعبد وكتب ورسم أو بذل جهدا في جمعيات ومؤسسات ووزارات وغير ذلك مما قاموا على خدمة كتاب الله، لا، بل جزاهم الله خير الجزاء وما قصروا وأثابهم الله، وليس هذا كثير على كتاب الله، لكننا أيضا نحن مأمورون بأن نراجع أنفسنا وبأن نطور ذواتنا، أن نرى أين الخلل في أمتنا، أن نرى أين التقصير في هذه الأمة. لا شك أنا أقول يجب أن نعترف وأن نقف على هذه المشكلة، الخلل هو في أن نجعل هذا القرآن هو طريق العيش للإنسان، هذا القرآن يقرأه الإنسان وهو يستشعر أنه الدليل له، أنه الدليل له في كل قضية، في كل مشكلة على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة. في جانب الاقتصاد اليوم يضطرب العالم، والله لو أن المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي رجعوا حقيقة لهذا القرآن وتمعنوا في آياته فقط، ونظروا في آيات في سورة البقرة، آيات ربما لا تزيد عن 20 آية، عندما تكلمت الآيات عن قضية النفقة، سواء النفقة في جانب السر، في جانب النفل أو في جانب الفرض، سواء الزكاة المفروضة أو النفقة المندوبة أو حتى في قضية البيع، عندما تكلمت الآيات عن البيع أو حرمت الربا أو تحدثت عن قضية العلاج في قضية الدين والتيسير على الدين والمداينة، آيات رائعة جميلة. حرام والله يا إخوة أن نقرأها مجرد القراءة وأن نتلوها مجرد التلاوة وأن يترنم بها الإمام وأن ربما تدمع العينان ثم نقف عند هذا الحد ونحرم الخير في هذا التوجيه الرباني السماوي الذي هو كلام الله. إي والله حرام أن نخسر هذه الخسارة الكبيرة في توجيه هذا الكتاب العظيم. لماذا نستبعد هذا القرآن عن حياتنا، سواء على مستوى الأمة في حل مشاكلها، أو على مستوى الأسرة في حل مشاكلها، أو حتى على مستوى الفرد ونفسه وذاته؟ كم يحدثنا الكثير الكثير ممن رجعوا إلى كتاب الله فأنار لهم طريقهم، كم يحدثنا الكثير الكثير من الناس الذين فتح الله تعالى قلوبا غلفا بسبب هذا القرآن العظيم. يا الله، يسمع، هل هو جديد أن يسمع هذه الآيات؟ حدثني الكثير من التائبين أنه كان يسمع القرآن لكن كأنه أعجمي، كأنه أعجمي بالنسبة للقرآن، لكن لما أراد الله تعالى أن يحيى هذا القلب فتح عينه، فتح بصره، فتح قلبه لآيات الكتاب، فأصبح يعي ما يقول القرآن، فكانت له النور، النور في طريق في هذه الحياة، فشعر بالحياة، شعر أنه صاحب مبدأ وصاحب غاية وصاحب هدف، يعيش لغاية معينة، وأن هذا الكتاب يأخذ بيده ليدله على الطريق. إذن أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا استفهام؟ الله عز وجل ينادي به القلوب المؤمنة، استفهام ورد في الآيات في القرآن، ورد في أول مكان في سورة النساء في الآية الثانية بعد الثمانين في قول الحق عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يكفيكم هذه التزكية، يكفيكم فقط هذه الآية لتفتح القلوب: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن نجد فيه اختلاف حتى ولو حرف، ألا تعجبون؟ حرف يحاول أحد من أعداء الإسلام أن يبدل حرفاً في القرآن فتنتفض الأمة لتكتشف هذا الحرف الذي بدل في هذا الكتاب، أليس في هذا إعجاز؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. هذه الآية هزت ذلك القس الكندي ميلر، هزته من الداخل لما فتح المصحف ليقرأ القرآن ليجادل به المسلمين، ليناظرهم عبر المناظرات الإعلامية. فلما فتح ونظر لهذه الآية أخذت بلبه، عجيب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المؤلفون الكتاب العظماء يكتبون كتبهم ومؤلفاتهم وهم يعتذرون للقارئ إن كان هناك خلل أو تقصير، رغم ما بلغوا فيه من الإبداع والإعجاز ربما عندهم كبشر، لم يوجد على وجه البسيطة أي كاتب يستطيع أن يتحدى الناس في كتاب ألا يجدوا خطأ أو اختلافا في الكتاب، لكن هذا القرآن أبدا يتحدى. ذا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يمكن أن تجد فيه ريب أو شك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر ميلر هذه الآية فأخذت بلبه وطاش عقله، وأصبح ينظر للآيات ويفتح المصحف ويقرأ، وأخذ بطبيعته كعقدي نصراني ينظر ويعجب، وجد سورة كاملة في القرآن اسمها مريم. يا الله، هل حقا أن هذا الكتاب أو هذا القرآن كما يقولون هو من كلام محمد؟ كيف يكتب محمد سورة كاملة عن مريم؟ بحث عن سورة أخرى لعله أن يجد في سورة اسمها عائشة، لعله أن يجد سورة اسمها عائشة حبيبة وعشيقة محمد كما يفهم هو وغيره. لم يجد. زاد تعجبه، أخذ ينظر، وجد أن كثير من سور القرآن تتحدث عن عيسى، وجد أن القرآن ذكر اسم عيسى 25 مرة ولم يذكر اسم محمد إلا 4 مرات في القرآن. وجد أن سورة كاملة قبل وفاة أبي لهب ب10 سنوات تبين وتعلن أن أبا لهب في النار، رغم أن أبا لهب مشغوف بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكان أبو لهب كما يقول ميلر في تأملاته في الآيات، وللأسف تأملات غير مسلم، تأملات في الآيات، يقول، وربما بعض الناس من المسلمين أول مرة يسمع مثل هذه التأملات أو هذه الأرقام وهذه المقابلات، لكنه فضل الله يؤتي من يشاء إذا أراد الله للعبد خيرا. يقول أبو لهب مشغوف بمخالفة النبي، كان يمشي خلف ابن أخيه في المنتديات وفي الأماكن ويعلن يخالف محمد، كلما قال محمد صلى الله عليه وسلم قول خالفه تماما. إذن لماذا لم يهدى أبا لهب إلى هذه المخالفة؟ لماذا على الأقل أبو لهب ليحرج محمد ويقول للناس أبو محمد أنزل، يقول أن الله أنزل عليه سورة أني لن أسلم، إذن سأسلم، وانظروا لكذب محمد. كان بإمكان أبو لهب أن يقول هذا على الأقل ليحرج محمدا بأنه أسلم وأن محمدا كذب عليكم في القرآن، لكن يقول ميلر فلم يكذب أبو لهب محمد ولم ينتبه للقضية ومات فعلا على الشرك وعلى الكفر. وخذ مواقف كثيرة تحرك القلوب لمن يقرأ القرآن في عقله وقلبه وليس مجرد لسانه وتلاوته. يقول الله عز وجل في سورة النحل رقم الآية 44: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يا محمد أنزلنا إليك هذا الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ليس مجرد يقرؤون أو يتلون، لعلهم يتفكرون. مضت 8 أيام من رمضان معاشر الإخوة والأخوات، كل من يسمع كلامي هذا سواء من مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أرجو أن يراجع نفسه. الليلة هي الليلة 9 من ليالي هذا الشهر الكريم. أنا لا أشك أبدا أنك قرأت القرآن وربما ختمته خلال هذه الليالي الماضية مرة أو مرتين، أبدا ربما أقرأت القرآن كثيرا، لكن كم من المرات وقفت مع القرآن؟ كم حرك القرآن في نفسك؟ ما الذي يا ترى وصلت إليه من خلال قراءتك خلال هذه الأيام؟ ما الذي فعله القرآن في قلبك أو في مشاكلك الخاصة الحياتية أو الأسرية أو الاقتصادية أو غيرها؟ هل أحدث تغييرا؟ هل كنت تقرأ فعلا بقلبك وعقلك؟ كم من المرات يا ترى وقفت مع الآيات وتأملت؟ كم من المرات يا ترى بعض الآيات أخذت بلبك وأطارت عقلك وأخذت تفكر فيها وتتأمل؟ كم من المرات يا ترى رجعت للتفاسير تنظر لمعاني تلك الآيات؟ أم هي تلاوة يهذ فيها القرآن كهذ الدقل؟ أم هي تلاوة مجرد أن يقرأ القرآن فيها دون أن ينظر الإنسان ويتأمل؟ نخسر والله كثيرا. حرام مرة أخرى أيها الإخوة، حرام أن يقرأ القرآن بمثل هذا المعنى. نعم رمضان فرصة أن يقرأ الإنسان القرآن وأن ينال الأجر العظيم، لكننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه جبريل كل رمضان ليدارسه القرآن، ليس لمجرد أن يقرأ القرآن أو أن يتلو عليه القرآن، ليدارسه القرآن. وفي العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. إذن في هذا اقتداء، يعني معنى ذلك أننا علينا نحن المسلمين أن ننهج نهج الحبيب عليه الصلاة والسلام، فنقرأ القرآن تدارسا، ننظر للقرآن في رمضان الذي يمضي عليه رمضان دون أن يقرأ القرآن قراءة غير، سيخسر كثيرا والله أيها الإخوة، سيخسر كثيرا والله. سأقف وإياكم لبعض التأملات التي وقفت عليها. أتمنى أن يكون المصحف بين أيديكم الآن، أتمنى من معه جهاز يعني ولو تروني فيه المصحف أن يخرج الآن الجهاز حتى أقف وإياك على بعض الآيات لتتأمل، لتقف ليحاول أن أثير الفكر لديك. ربما لا أستطيع أن أجيب على كل سؤال أسألك إياه الآن، لكني سأستثير الأفكار، سأحاول أن أستجيش هذا الضمير الذي بين جنبيك لتعلم حقيقة هذا الكتاب وعظمته عندما نراجع أنفسنا في قراءة القرآن. نعم نحن نقرأ القرآن وننظر في القرآن ونتلو القرآن ونختم القرآن ختمات كثيرة، لكن يا ترى كم فعل القرآن في قلوبنا؟ وماذا استفدنا يا ترى من هذه الختمات؟ من كان يظن أن الله أنزل القرآن لمجرد التلاوة فهو مخطئ والله، وعليه أن يراجع نفسه. من كان يظن أن الله تعالى أنزل القرآن لمجرد أن يحفظه الحافظون والحافظات ويتلونه في المساجد في التعبد فقط دون شيء آخر، فإنه يخطئ كثيرا ويحرم نفسه الخير الكثير من هذا الكنز العظيم الذي أنزله الله عز وجل على المسلمين. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون في الآية 68: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نسير هكذا، نقرأ كما قرأ الأولون ونمضي ونتلو دون أن نقف وقفة ونراجع أنفسنا، لأننا لو وقفنا هذه الوقفة وتأملنا لهذه المشكلة حقيقة، لو أننا أثرنا وألقينا في الماء الراكد حجرا، إلى أننا يجب أن نراجع حقيقتنا في منهجنا مع كتاب ربنا تلاوة وتعبدا وتطبيقا وعملا وسلوكا ومنهجا. لو ألقينا حجرا في الماء الراكد لتحرك الكثير من المسلمين هنا وهناك، لحاولنا أن نرجع الناس إلى كتاب ربنا جل وعلا، وهنا سيكون حل مشاكل الأمة. إي والله، لا نحتقر، لا نسخر، لا نستهزئ أيها الغافلون، أيها النائمون عن عظمة هذا الكتاب. نعم، هنا العلاج، هنا الحل. لقد تركت فيكم أمرين، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم على فراش الموت في آخر لحظات حياته: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي. حدثت الضلالة اليوم، حدثت الضلالة عند البعض من الناس، عند البعض من الأمم. لماذا يا ترى؟ لماذا؟ هو طبقا لما قاله عليه الصلاة والسلام، مفهوم المخالفة: من لم يتمسك بهما كان له، كانت الضلالة. نعم، ولدى كل واحد منا من الضلالة بقدر ما لديه من البعد عن الكتاب والسنة، شئت أم أبيت. عندك من الضلالة بقدر بعدك عن الكتاب والسنة. ألست تقرأ في سورة الفاتحة، وهذه بداية التأملات، انظر في أول سورة، ألست تقرأ كل يوم وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فأنت تدعو الله أن يهديك حقيقة الصراط، وأن يجنبك ما سار عليه الضالون والغاضبون. الله عز وجل إذن أنت تبتعد عن الضلالة، تسأل الله تعالى أن يبعدك عن الضلالة. بعدك عن الضلالة إنما هو بهذا الكتاب، هنا في الكتاب. أرجع للفاتحة بعد قليل، لكن تأملوا أيضا في قول الله تعالى في سورة صاد في الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب يا محمد أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا، ليس ليتلوا فقط، ليس ليقرأوا فقط، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا أولو الألباب، لا تحرم نفسك أن تكون من هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم. يا أولو الألباب، اقرأوا القرآن قراءة متفحصة، ارجعوا إلى كتاب ربكم لتجدوا الراحة والسعادة والطمأنينة، لتجدوا العيش حقا مع القرآن، وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تعالى في سورة الزخرف في الآية 4: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تأملوا كلمة عربيا وضعوا تحتها عشرات الخطوط. والله كم من أعجمي لما دخل الإسلام كان يبكي، والله يبكي، يقول: أمنيتي في الحياة أن أتعلم العربية لأقرأ القرآن. أيها العرب، أيها العرب المسلمون، كم من أعجمي يتمنى، يبكي، يتألم، يحترق من الداخل أن يتعلم العربية من أجل أن يقرأ هذا القرآن. فمنة الله لكم، منة الله وفضل الله عظيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مرة أخرى جاء للعقل، للفكر، العقل والفكر. القرآن يستجيش عقل الإنسان وفكر الإنسان. ولا عجب أن يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأقف مع الآية أتأمل فيها، أنظر ما فيها، وربما وقفت الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. هكذا العقول التي تعقل وتتدبر، لولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها. حاولت والله أن أسير أو أن يعني أجرب تجربة أبو سليمان الداراني. وقفت في رمضان هذا مع بعض الآيات، فتحت صفحة عندي في الملحوظات في الآيفون، وجعلت صفحة سميتها تأملات قرآنية رمضانية عام 1432. والله يا إخوة ما استطعت أن أتعدى كثير من الآيات، ورأيت أنني سأقع في أني ربما أحرم ولو ختمة في هذا الشهر المبارك. فاضطررت هنا أن أراجع نفسي وأن أجعل أوقات للتأمل والتدبر، وهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أما بقية الأوقات فهي للتلاوة. نعم، نريد أن نخسر التلاوة في رمضان، فهو خير عظيم، لكن أيضا نريد أن نتدارس القرآن وأن نقف مع القرآن. العجيب أنني ربما وقفت مع بعض الآيات، ربما الفجر كله ساعة ساعتين ثلاث ساعات بعد صلاة الفجر، وأنا والله أتأمل وأنظر في هذه الآية. يا الله، لا يكاد ينتهي العقل، لا يكاد ينتهي الفكر، وهو يسرح مع هذه الآية في نفسه، في أسرته، في حيه، في مجتمعه، في أمته، في واقعه، في أمور كثيرة جدا. لا يكاد ينتهي العقل وهو يسرح مع هذه الآية. تأملا وتدبرا. سبحان الله، سبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم، لما يتدبره هذا الإنسان المسكين ويعيش سعادة هذا القرآن. لكننا محرومون، لأننا فقط ننظر للقرآن ونقرأ القرآن مجرد قراءة وتلاوة. وصفها ربما حتى بعض الصحابة، حذروا من قراءة الهذ والتلاوة، بل إن الله عز وجل نهى، نعم نهى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن مجرد قراءة. فقال الحق عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. هل مرت بك الآية؟ أنا على يقين أنها مرت بك كثيرا. في أي سورة هذه الآية إخوة؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. في أي سورة؟ البقرة، آية كم؟ 78. الشاهد منها معنى الأماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وصفهم بالأمية، وإن كانوا يقرؤون، وإن كانوا قد أخذوا أكبر الشهادات، وربما وإن كانوا من أهل العلم المتخصصين الذين ربما يقرؤون القرآن قراءة عامة، لم يعوا حقيقة القرآن وما فيه من المعاني والجمال والبيان والإعجاز للأمة بالتطبيق والعمل والمنهج كدستور حياة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. يقول المفسرون: أي لا علم لهم به إلا مجرد التلاوة. هنا إلا أمانية يعني إلا تلاوة، إلا تلاوة. قد يقول قائل: ليش فسرت الكلام على كيفك؟ ليس تفسيري، تفسير بعض المفسرين. طيب، قد يقول: حتى وإن كان هؤلاء المفسرون فسروا بهذا المعنى، أليسوا بشرا؟ أقول: نعم، لكن تعالي نستدل بآية من القرآن على هذا المعنى. فالله تعالى يقول في سورة الحج في الآية 52، يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، لاحظ مرة ثانية تمنى، هناك أمانية، هنا تمنى، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا القرآن، تمنى إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته ما يفسد عليه تلاوته. فهذه دلالة على معنى أمانية هناك، أنها التلاوة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. هذه حقيقة الواقع، هذا هو خلاصة المشكلة اليوم. تلاوة، تلاوة للقرآن، مجرد التلاوة. حتى قال الكثير من السلف: اشتغل الناس عن العمل بالقرآن فجعلوا التلاوة عملا، جعلوا التلاوة عملا. وهذا الحقيقة، بدأنا اليوم نضع المساجد ونأتي بالأئمة ونفتح مدارس تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن وندرس الأولاد والبنات ونأتي بالتخصصات ونقيم المسابقات القرآنية ونقيم الإذاعات القرآن الخاصة بالقرآن ونقيم القنوات التلفزيون الخاصة بالقرآن وأمور كثيرة جدا، وهذا كله خير، لكن أيضا هذا لا يكفي، لأنه جاء مجرد التحذير منه. اشتغلنا بمجرد التلاوة فأصبحت هي العمل بالنسبة للقرآن. القرآن لا يقول التلاوة هي العمل، القرآن يقول التطبيق للأوامر ونواهي القرآن هو العمل. القرآن يقول يا إخوة، كما في سورة البقرة في 121 في الآية، يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته. لنراجع أنفسنا أيها المسلمون، أيها الإخوة الأخوات، كل منا يراجع نفسه: هل أنا أتلو القرآن حق التلاوة؟ جميل أن تسأل نفسك هذا السؤال حتى لا تخسر كثيرا. الذين يريدون أن يربوا أنفسهم، الذين يريدون أن يراجعوا الخلل والتقصير في حياتهم، لماذا نقرأ القرآن كثيرا وربما لا نجد أثر القرآن في سلوكياتنا وحياتنا، حتى وأنسنا وراحتنا وهمنا وغمنا وضيق صدورنا؟ لماذا لا نجد أثر القرآن؟ لماذا نرى ربما البعض من حفاظ القرآن، ما شاء الله، حفظه من أروع ما، يعني ما نسمع منهم الآيات تلاوة وجمالا وترنما وتغنما وتنغما، شيء عجيب. ومع ذلك كم من الناس يعرف أن أمثال هؤلاء يعني كثير من المصائب والقضايا والسلوكيات والهموم والغموم والمشاكل. لماذا لم يكن للقرآن أثر عليه؟ أيعقل أن المشكلة في القرآن أم في من يحمل القرآن؟ المشكلة في المسلمين أم في الكتاب نفسه؟ لا والله، المشكلة في المسلمين. مثاله كحال ذلك الذي اشترى سلاحا ويعلم أن السلاح سلاح مصنوع قوي الصنع، سلاح جميل، سلاح يشهد له الجميع بأنه من أقوى أنواع الأسلحة، فلما اشترى السلاح فوجئ أنه لا يعرف أن يستخدم هذا السلاح، لا يعرف أن يستفيد من هذا السلاح، لا يعرف أن يرمي بهذا السلاح، وبالتالي ما قيمة هذا السلاح بالنسبة له؟ حالنا مع القرآن كحال هذا الرجل مع السلاح. إذا المشكلة ليست في السلاح، المشكلة ليست في القرآن، المشكلة في من يحمل السلاح، المشكلة في من يقرأ القرآن دون أن يتنبأ لحقيقة هذا السلاح كيف ينظر، كيف يستعمل، كيف نستطيع أن نستخدم هذا القرآن استخداما حقيقيا. وقد قلت ذلك في أمثلة كثيرة. يأتيني بعض الناس ويقول: أنتم تقولون القرآن علاج للسحر، القرآن تقولون علاج للأمراض، القرآن تقولون علاج للعين، القرآن علاج للحسد. نعم، هناك أدلة واضحة لمثل هذا الأمر. يقول: قرأت القرآن ورددت القرآن، وربما ذهبت وجئت وأقربت وأبعدت وقرأت القرآن ولم أجد أثرا ولم أجد شفاء. يا الله، أنا شك في القرآن؟ أتريد أن نشك في هذا الكتاب المنزل من فوق سبع سماوات؟ لا والله، لا يمكن أبدا أن نشك، لأن أول الصفات للمؤمنين هم الذين يوقنون اليقين بكتاب رب العالمين وبما أنزل الله عز وجل. هذه أول صفة إذا أردت استخدام السلاح استخدام حقيقي، اليقين القوي بهذا القرآن، يقينك، عقيدتك، توكلك حقا بأن هذا القرآن شفاء، بأن هذا القرآن هو الشافي بعد الله عز وجل. أما تأتيني بضعف وتأتيني تقول هذا الكلام وتأتيني وتقول: والله جربت وحاولت. حتى قلت لبعضهم: تعال أخي الكريم اقرأ أقصر السور، اقرأ علي المعوذتين. أليست المعوذتين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء لما أصيب صلى الله عليه وسلم بالسحر كما في صحيح البخاري؟ نزل عليه جبريل بالشفاء بالمعوذتين، إذن هما شفاء. اقرأ المعوذتين. فشرع بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قلت له: قف، ما معنى وقب؟ فاستعجم ووقف مشتوها مدهوشا. وقد سألت هذا السؤال في كثير من المجالس في كثير من الأماكن، فأجد أنه يتعجب الكثير من الناس فعلا: ما معنى وقب؟ بل ما هي الأمور الأربع التي جاءت؟ ما هي الأدواء الأمراض الخطيرة التي جاءت سورة الفلق استشفاء منها؟ ما هي؟ بعض الناس يجهلها، ثم يريد الشفاء بهذه الصورة، ثم يريد أن تكون حصنا له، يريد أن تكون حافظ له. يا الله، يا أخي أحسن استخدام السلاح، اعرف هذا السلاح ما معناه، ما قيمته، كيف يستخدم، حتى يأتي أثر ومفعول هذا السلاح في نفسك. سورة الفلق تتحدث عن أربع أمراض خطيرة جدا، اليوم المجتمعات كلها تشكو منها، اليوم الناس يصرفون الآلاف المؤلفة من أجل الاستشفاء، سواء من مرض حسي أو من مرض نفسي أو من مرض معنوي أو من سحر أو من شعوذة أو غير ذلك. فلما ضعف يقين الناس بالآيات وبكتاب الله تعالى لجهلهم للمشكلة التي نتحدث عنها اليوم، لأن هناك مشكلة بين كتاب ربنا وبيننا في حقيقة هذا الكتاب وعظمته وكيفية استخدام هذا القرآن، وقعنا فيه ووقعنا فيه من الضعف في يقيننا بهذا الكتاب والخير والكنز العظيم الذي فيه. ولا غرابة إذا كنا وقعنا في الضعف في الاستشفاء، فلا غرابة أن نقع في الضعف في قيادة الأمة، في الدساتير، في العلاج الاقتصادي، في التربوي، الأسري، السياسي، أمور كثيرة جدا، لأننا آخر ما نفكر فيه أن نرجع ونبحث عن العلاج وأن نأخذ هذا الكتاب فعلا كما جاء الله عز وجل كما أمره الله. سبحان الله، لجنة الخبراء في مجلس الوزراء لأي دولة من الدول تجتمع، أي خبراء يا ترى؟ مهما بلغوا من الخبرة أبدعوا، أعطوا استفاداتهم، تجاربهم من جميع الدول، من جميع الدساتير، جمعوا، أبدعوا، أحسنوا، صنعوا، بذلوا، كتبوا، وضعوا الدساتير. في النهاية هم بشر، في النهاية هم بشر مهما بلغوا. لكن هل رجعت لجنة الخبراء إلى كتاب الله؟ هل قرأت كيف نعالج المشكلة أو كيف نقود الدولة أو نسوس الدولة بكتاب الله؟ لماذا تغفلين يا لجنة الخبراء؟ هذا ليس كلام خبير من البشر، كلام الخبير سبحانه وتعالى بالأمة وبخالق البشر. فهل نرجع؟ ربما يبتسم البعض، ربما يضحك بعض الناس، ليكن لا بأس، لكن من الخاسر في النهاية؟ الخاسر الذي لا يعلم، الذي يخسر هذا الكنز العظيم، الذي يخسر هذا الكنز العظيم. قلناها كثيرا، لما تأمل البعض حقيقة في المعوذتين وقرأهما قراءة متدبرة متأنية، لما أخذ يعرف ماذا يقرأ، لما عرف ما معنى الآيات، ما المقصود فيها، لما كان لديه اليقين والعقيدة والتوكل على الله، حقيقة التوكل، ثم قرأ المعوذتين عرف قيمتهما، عرف أثرهما، وجد أثرهما كحصن له وكحافظ له. يا إخوة، يا ناس، يا مسلمون، يا أخوات، نحن نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة، نكررها في الفرائض فقط، فرض وجوبا على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل أن يقرأ الفاتحة 17 مرة. لماذا هذا التكرار؟ ما الأسرار في التكرار يا ترى؟ لماذا الله عز وجل فرض علينا أن نقرأ هذه السورة بهذا التكرار؟ لماذا؟ أهو مجرد عبادة فقط؟ أهي مجرد تلاوة فقط؟ لماذا لم تكن أي سورة من السور الأخرى؟ لماذا هذه السورة بالأخص؟ نخسر كثيرا عندما لا نجد الإجابة أو عندما لا نفكر حتى بمجرد السؤال. هناك أسرار لهذا التكرار. الله الذي أمرنا أن نكرر الفاتحة هذا التكرار وسورة الفاتحة بالأخص، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم حاجتنا لهذه السورة، ولذلك أمرنا بتكرارها بهذا العدد، هذا غير النوافل، لأنه يعلم أننا بأمس الحاجة لسورة الفاتحة أن نقرأها في تضاعيف حياتنا، وفي من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح نحن بأمس الحاجة لقراءة سورة الفاتحة. وقد حاولت أن أتتبع كما ذكرت للإخوة الذين حضروا الدورة التدريبية في بداية هذا الملتقى المبارك في أواخر شهر شعبان، الخميس والجمعة والسبت كان هناك دورة الخارطة الذهنية للقرآن الكريم، الطريق الأيسر والأسهل للحفظ والتدبر معا، وأخذنا سورة البقرة نموذجا كخارطة عقلية وذهنية، وعشنا مع الإخوة 3 أيام كامل، أكثر من 15 ساعة خلال 3 أيام لتدريب كيف نستطيع أن نعيش حقيقة القرآن وأن نكون أكثر ثقة ويقين بكتاب الله عز وجل. وقد ذكرت لهم أن هناك بحث كامل سميته الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن. ما هي أعظم سورة في القرآن؟ ما هي؟ الفاتحة. الفاتحة يا إخوة أعظم سورة في القرآن. ولماذا يا ترى هي أعظم سورة؟ ما هي أعظم آية؟ ما أسمعكم، ما أسمع حتى الآن. آية الكرسي، أعظم آية آية الكرسي، أعظم سورة سورة الفاتحة. أطول آية، أطول سورة، أقصر سورة. ما شاء الله عليكم، لا مذاكرين جيدا، مذاكرين ما شاء الله. هذه السورة يا إخوة من خلال هذا البحث وقفت على 11 سرا من الأسرار للتكرار، لأن حاشا لله عز وجل أن يأمرنا أن نكرر سورة لمجرد التكرار أو حتى لمجرد العبادة والتلاوة، بل أن الله تعالى أراد مقاصد من هذا التكرار، مقاصد عظيمة. نخسر كثيرا الكنز، أي والله الكنز الذي أراده الله من هذا التكرار نخسر كثيرا عندما لا نعي أو نقف لماذا التكرار. الأسرار كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها الآن، وستجدون إن شاء الله في الكتاب، وربما بعضها موجود على موقعنا إسلام سكاي، موجود على النت إسلام سكاي، موجود بعض هذه المعاني ستخرج في كتاب قريبا بمشيئة الله تعالى هو تحت الطباعة، كما أن الخارطة العقلية أو الذهنية لسورة البقرة نموذجا أيضا تحت الطباعة إن شاء الله على وشك النهاية، أسأل الله تعالى ينفع بها. هي محاولة مشاريع مع القرآن الكريم للعيش حقيقة مع هذا الكنز، حتى يستشعر المسلمون هذا الكنز وحقيقة كإعجاز لهذه الأمة، ليس في البيان والبلاغة والفصاحة فقط، وإنما كدستور ومنهج حياة يضيء لنا الطريق، يضيء لنا درب السعادة ودرب الراحة ودرب العزة ودرب الكرامة التي أضاعها المسلمون كثيرا وهي بين أيديهم وللأسف. من أسرار الفاتحة أعطيكم سر واحد، من أسرار الفاتحة، من أعظم أسرارها، سر يتعلق في حاجة الناس اليوم لقضية هم أحوج ما يكون إليها ربما حتى من الطعام والشراب. اليوم أصبح الناس اليوم انتشرت بينهم الأمراض التي ربما ترى بالعين المجردة، الفيروسات ترى بالعين المجردة وفيروسات قد لا ترى بالعين المجردة. انتشرت الأمراض الحسية والنفسية، كثر السحر، كثر الشعوذة، كثرت القنوات التي تدل الناس على الشعوذة والضلال والبعد. حتى والله أنني يعني أصاب بعض الأحيان بالذهول لما يأتيني إنسان صالح وربما صاحب شهادة عليا وأفاجأ ببعض الخزعبلات والشعوذة لديه في بعض القضايا، وإذا به قد خسر مالا أو غير ذلك. ولذلك لا غرابة، يعني لا أستغرب عندما يضيع الإنسان هذا الكنز العظيم، خلاص يضل يصبح مسكين العوبة بأيدي المشعوذين والسحرة والكهان والدجالين والكذابين والضلالين الذين يريدون أن يضلون الناس ليكتسبوا منهم المال فقط. يا إخوة نحن لدينا الله تعالى أنار الطريق والقلوب بهذا الكتاب، فلنرجع إليه حقيقة. أعظم سر من أسرار تكرار الفاتحة الشفاء. الشفاء، الشفاء الذي يبحث عنه الكثير من الناس، يسافرون بعيدا وقريبا، يبذلون الأموال الكثيرة من هنا وهناك، تعب الكثير من الناس المساكين في البحث عن شفاء لمرض حسي أو معنوي، وغفلوا أن الله عز وجل إنما فرض عليهم الفاتحة لأن من أعظم أسباب فرض هذه السورة أنها شفاء، ولذلك من أسمائها الشرعية الشافية، الشافية. والدليل النص الصحيح الصريح في أنها شافية في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى ذلك سيد القوم الذي لدغ كما في الصحيح، قال له: وما يدريك يا أبا سعيد أنها رقية؟ هذه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد على أن الفاتحة رقية وشفاء للمسلمين. ولذلك هل يقرأ المسلمون اليوم الفاتحة ويكررون هذا التكرار طلبا للشفاء وللاستشفاء؟ الكثير ربما غفلوا وسيقولون لا، كما سألتهم بنفسي عن مثل هذا، فالكثير والله أجاب بهذه الإجابة لا. نخسر كثيرا إذن. الفاتحة شافية يا إخوة، لكن أرجع مرة أخرى لحسن استخدام السلاح. ربما البعض يقول: والله قرأت الفاتحة 7 مرات ولم أجد لها أثرا. نشك فيك ولا نشك في الفاتحة؟ أبدا سنشك فيك، لن نشك في كتاب ربنا، لأننا موقنون. الذين يوقنون من أهم الصفات التي ذكرها الله تعالى في بداية سورة البقرة، فاليقين صفة للمؤمنين الصادقين، فنحن موقنون تماما أن كتاب ربنا فيه الحل والعلاج والسعادة والأنس والشفاء. إذن المشكلة فيك حقيقة، كما هي في حامل السلاح، إذا كان ساعدك ضعيفا لا يستطيع حمل سيف مصقول جميل رائع يقطع ويبتر مباشرة، فالمشكلة ليست في السيف البتار، المشكلة فيك أنت أيها البشر في ضعفك وعدم يقينك وعدم توكلك وعدم استشفائك أو لجوئك لله، حقيقة اللجوء التضرع لله، لعلهم يتضرعون. الله تعالى قال لعلهم يتضرعون، فمن ذا الذي تضرع إلى الله وهو على يقين بأن الله تعالى سيشفيه وأن الله تعالى فعلا سيحفظه؟ اقرأ الفاتحة بهذا المعنى، تأمل هذا المعنى. ابن القيم رحمه الله له تجربة جميلة في دار مفتاح السعادة أظن ذكرها في تجربة حية عملية مع الفاتحة، وكيف أنه أصيب بابتلاء أو بمرض ثم كان بمكة فقرأ على نفسه الفاتحة وأخذ يرقي نفسه بالفاتحة مع شرب ماء زمزم، يقول: وقد وجدت والله عجبا، وقد وجدت والله عجبا، ولم أترك الفاتحة منذ ذلك اليوم. ومن ذا الذي يستطيع أن يترك الفاتحة؟ أصلا الله تعالى أراحنا وكلفنا بأن نردد الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة. إذن هناك معاني كثيرة جدا يا إخوة، خذوا سر من أسرار الفاتحة مرة ثانية، وهو من أعظم الأسرار، بل هو أعظم مطلوب وأعظم مقصود، هو أعظم كنز للإنسان. مهما والله بلغت حال الإنسان الدنيوية، مهما بلغت الملايين، مهما بلغ الملايين المولينة، لا يمكن أن يقارن بهذا الكنز، وهو كنز الهداية. نعم، كنز الهداية أعظم شيء، ولذلك الإنسان يدعو في دعاء القنوت كما جاء في الأثر: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا. في دنيانا تذهب وتأتي، وكم من المصائف في الدنيا تأتي وتذهب، وربما هي تمحيص وكفارة للإنسان ورفعة له لو احتسب أجره عند الله عز وجل، لكن في الدين مصيبة. ولذلك لاحظ، كل يوم نحن ندعو الله تعالى فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، ليكن قلبك حاضرا، لتكن النفس حاضرة، لتكن الروحانية الآن جاهزة لحقيقة هذا المعنى. أنت يا عبد الله، أيها الأخ، أيتها الأخت، تدعو الله في اليوم والليلة 17 مرة أن يهديك الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنه إن لم يهدك الله تعالى للصراط المستقيم في كل لحظة، فأنت في أي لحظة من اللحظات عرضة للزيغ والانحراف، في أي لحظة من اللحظات في الزمن الصعب الذي نعيشه، زمن الشبهات، زمن الشهوات، زمن المتغيرات، زمن المتقلبات، زمن الاختلافات وكثرة الأقاويل والآراء التي جعلت الحليم حيران. يأتينا الكثير حتى ربما من الشباب الصالحين وبعض الأخوات الصالحات يشكو الحيرة التي يجدها في نفسه والتردد، يقول: أنا لا أدري من أصدق، لا أدري من أخذ كلام من أهل العلم، أنا والله أصابني الحيرة. حتى البعض ليس فقط قلق واكتئاب وربما تردد، بل البعض ربما انتكس ورجع عن طريق الاستقامة بسبب هذه الحيرة وهذا التردد. هذا هو الزلل وهذا الانحراف. إذن ما العلاج؟ ما هو الحل؟ ما الدواء؟ اهدنا الصراط المستقيم، تقولها 17 مرة من قلب واع حاضر فاهم ماذا يريد، من قلب يدعو الله تعالى في زمن صعب: يا رب يا رب كثرت المتغيرات والشهوات والشبهات، وإن لم تهدني أنت إلى الصراط المستقيم وتأخذ بيدي وتدلني على هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن لم تأخذ بيدي يا ربي وتجعلني على الصراط بتوفيقك وسدادك وتسديدك، فإني على ضلال، في أي لحظة قد أزل، قد أزيغ، قد أنحرف. ومن سار على الصراط المستقيم هنا في الدنيا وفقه الله تعالى على السير في الصراط الذي ضرب على متن جهنم. وبقدر مشيك في الدنيا على الصراط المستقيم سيكون مشيك هناك على الصراط الذي ضرب على متن جهنم. فأنت تسأل الله تعالى كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، اسأله وأنت تشعر بالخطر، اسأله كل لحظة، أصلي الفجر ولا أدري والله ما الذي سيحدث بعدها، أصلي الظهر ولا أدري ما الذي سيحدث بعدها، أصلي العصر ولا أدري والله كيف سيكون حالي مع الدنيا وشواعبها وشواغلها، أصلي المغرب ولا أدري يا ربي ماذا سيحدث وقد انتشرت الشياطين وبدأت المشاكل، أصلي العشاء ولا أدري يا ربي ماذا سيحدث في عتمة الليل وظلمة الليل ومصائب الليل. إذن فأنت على خطر في أي لحظة من اللحظات، قد تزيغ، قد تنحرف، قد تهلك. ولذلك كانت هذه السورة حاضرة معك في كل حال، في الصباح والمساء، في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، هذا في الفرائض فقط، فكيف بالنوافل؟ فكيف لو أنك استحضرت هذه المعاني وعشت مع الفاتحة بهذه المطالب، وكان المقصد حاضر بين يديك وفي قلبك، تتوسل إلى الله من قلب صادق أن يهديك الصراط المستقيم، كما قال الحق عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني لن تنال الهداية إلا إذا اعتصمت بالله. كيف يا ربي؟ دلنا كيف نعتصم بك يا ربي، كيف نعتصم حتى نحصل على الهداية؟ الله عز وجل بيّن لك أن تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة وتدعو الله 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. إلحاح من الله، إلحاح من العبد على الله أن يهديه على الصراط المستقيم. يا عبادي، كما يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال، لاحظ الضلالة والخطورة الإنسان، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني، كيف نستهديك يا ربنا؟ هذا الحديث، لاحظ هناك الفاتحة، هذا الحديث في سؤال، في عالم استفهام، الله تعالى يقول: فاستهدوني أهدكم، كيف نستهديك يا ربنا؟ اطلبوا الهداية مني في سورة الفاتحة 17 مرة: استهدوني أهدكم، أدلكم على الصراط. وهكذا، ومواقف عجيبة. والله يا إخوة، أنا لا أريد حقيقة أن أطيل عليكم، وأظن الوقت انتهى. طيب، خلوني في الوقت الباقي أعطيكم بس الوقفات التي وقفت معها خلال يعني هذه الأيام الماضية، فقط إشارات، اسمحوا لي أن أجيب. افتحوا على سورة الأنعام، سورة الأنعام آية 92، آية 92. ها، من يقرأ؟ من يقرأ؟ أريد آخر الآية، عفوا، 99، 92 آخر، بس خلونا 99 عشان بس أعطيكم أمثلة سريعة. 99 آخر الآية، ماذا يقول الذين معهم المصاحف الآن؟ كم واحد بس اللي معه مصاحف يتبعون معي يرفعون أيديهم؟ ما شاء الله. طيب جميل، خلوكم معي في آية 99، لاحظ آخر الآية ماذا يقول الله تعالى. يقول: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. لاحظ معي، مشتبها، والرمان مشتبها وغير متشابه. قال مشتبها ثم قال وغير متشابه، ما الفرق؟ يعني وأنت تقرأ، ما الفرق بين المتشابه والمشتبه؟ لاحظ، المشتبه والمتشابه، ماشي معي؟ طيب تعال لآية، بس مشكلة أن الجهاز ينطفي سريعا. تعال لآية، الله يحفظك، 155 أو 141، 141 في نفس السورة، 141 من سورة الأنعام، ماذا يقول؟ لأول آية: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، ها امش معي، وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان، ماذا قال هنا؟ متشابها وغير متشابه. لاحظت الآن ماذا قال في الآية 99؟ مشتبها وغير متشابه، وهنا قال متشابها وغير متشابه. إذن ما المعنى؟ ما المقصود؟ لماذا هناك وهنا؟ هذه من التأملات، جعلها تحت خط، ابحث عنها، لا تنتظر من الإجابة الآن، اسمح لي الوقت يضيق. لاحظ في آية 151 والآيات الثلاث بعدها، 151، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآيات عجيبة الثلاث. لاحظ على كل آخر الآية الأولى ماذا قال؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم الآية التي بعدها في آخرها قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم في الآية الثالثة نفس الآية تماما في آخر الآية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن تعقلون في الأولى، تذكرون في الثانية، تتقون في الثالثة، نفس الوصية. لماذا؟ ما المراد؟ لماذا هنا بالذات يا ترى؟ أيضا ابحث وانظر. تعالى خذ يعني سورة الطلاق، بس حتى اسمحوا لي أقفز فيكم قفزات، يعني ربما سورة الكهف، وأنا قد أجبت على الإخوة ربما في الدورة، لماذا سورة الكهف نقرأها كل يوم جمعة؟ لماذا سورة الكهف؟ لماذا لم تكن سورة أخرى؟ قد يقول البعض لأنه جاء فيها الحديث أن من قرأ الكهف كان له من الجمعة لجمعة نور يستضيء به أو يضاء به. هذه جائزة، ليست هدف، ليس هذا المقصد، هذه جائزة. مثل لو أنك أردت من أولادك أن يقرأوا كتابا فقلت للأولاد من قرأ الكتاب فله كذا، أنت تريد القصد الجائزة ولا قراءة الكتاب؟ تريد قراءة الكتاب لينتفعوا منه، لكن الجائزة تحفيز، فالحديث تحفيز هنا، النور الذي جاء تحفيز. لكن لماذا إذن سورة الكهف بالذات نقرأها يوم الجمعة؟ سؤال. لاحظ قصص سورة الكهف، جاءت بأربع قصص. جاءت بقصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى والخضر، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين، أليس كذلك؟ لاحظ سبحان الله هذه السورة، يبدو والله أعلم أن المدار الوحدة الموضوعية حولها، موضوعها الواحد هو عن الفتن، عن الفتن، وما أشد الفتن التعصف بالناس اليوم. وجاءت تذكيرا ليقرأ الإنسان المسلم يوم الجمعة هذه السورة، لعله أن يطهر نفسه كل جمعة مع عيد المسلمين من هذه الفتن التي ما أحد منا إلا وقد ابتلي، إن لم يكن بجميعها أو ببعضها فعلى الأقل بأحدها. فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، فتنة العلم في قصة الخضر وموسى، فتنة السلطان والمناصب في قصة ذي القرنين. وهذه الفتن الأربع هي خلاصة الفتن في الدنيا، ولا يكاد أحد يخلو من هذه الفتن. وتعالوا وانظروا لحال الناس اليوم، من الناس من فتن بدينه، من الناس من فتن بالمال وباع دينه عرضا بعرض من أعراض الدنيا، ومن الناس من فتنه العلم لم يسلم حتى أهل العلم، ربما من الإعجاب بالنفس أو من الكبر أو ربما من أن يشري بعلمه أن يشري بعلمه الدنيا، أو حتى من الناس من افتتن بمتن المناصب. كم تغير على الناس، كم تغيرت القلوب، كم تغيرت النفوس، كم تكبر بعض الناس بسبب المناصب. أربع فتن خطيرة تصيب الإنسان، فلما يقرأ الإنسان يوم الجمعة ويتنبه ويكون حاضر القلب بهذه الفتن ويتأمل في كل قصة وخطورة الفتنة، وسبحان الله في كل نهاية قصة ذكر الله علاج هذه الفتنة، في كل نهاية قصة ذكر الله علاج هذه الفتنة، ما عدا قصة موسى والخضر فالعلاج هو في الصبر، في الصبر والإخلاص، وموجود في مضامين القصة. في بداية السورة وآخر السورة تحدث عن البعث، عن البعث، والذي هو مدار نجاح الإنسان، وسأختم به الآن في مثل هذا الموقف. اجل نفتح سورة الطلاق بسرعة، سورة الطلاق سورة كاملة، سورة الطلاق موضوع أسري، أليس كذلك؟ موضوع أسري، موضوع مليء بالأسرار، قضية بيتية حياتية مليئة يعني بالأسرار بين الزوجين. ربما يحصل الكثير من المشاكل والخفايا، حتى لو ذهب إلى القاضي في المحكمة، ربما لحن بعضهم على بعض بحجته وكان أقوى، ربما المرأة تمسكنت أو دمعت عينها أمام القاضي فحكم لها، أو ربما الرجل كان أشد لحناً من تلك المرأة الضعيفة حكم له القاضي، ولا أحد يعلم عن حقيقة الأمر. ولأن القضية حياتية وسر من أسرار البيوت الزوجية جاءت في هذه الصورة بهذا الموضوع الخطير الحياتي. لكن لاحظوا حضور التقوى في الآيات، أعظم ثمرات التقوى جاءت في هذه السورة. لاحظ في الآية الثالثة أو الثانية يقول: من كان يؤمن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية بعدها قال في آخره: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثمرات التقوى العظيمة جاءت في هذه السورة، هذه فيها دلالة. قضية التقوى في القرآن وردت أكثر من 384 مرة في تضاعيف الكلمة، أكثر ما جاءت في المعاملات وليست في العبادات. مع الأسف الناس اليوم يأخذون التقوى في العبادات، قلب يخشع، عين تدمع، قلب جسد يخشع، هكذا التقوى. هكذا نظن أن التقوى المتقين درجة من درجات الإيمان لا يبلغها إلا صنف أو فئة من الناس. لا، التقوى صفة يجب أن يتصف بها أي مؤمن، وكل واحد عنده من التقوى بقدر حاله وإيمانه. ولذلك رمضان ثمرته العظيمة وهدفه الأسمى والمقصد ما هو؟ لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. اليوم الثامن يا إخوة، ما مدى خزان التقوى عندك؟ كم النسبة؟ خزان التقوى الآن يكاد الثلث الأول يذهب من الشهر. كم نسبة التقوى في قلبك؟ التقوى أن تتقي الله، أن تجعل ما تقع في المحرمات. لماذا التقوى في الذات في الصيام؟ لماذا؟ كيف التقوى؟ التقوى في القلب، أليس كذلك؟ التقوى محلها القلب، أليس كذلك؟ التقوى القلب. لكن الصيام إمساك للبطن عن الطعام والشراب، وإمساك للفرج عن الشهوة الحلال وهي حلال. ما علاقة إذن هذا بهذا؟ علاقتها كبيرة، لأنك بإمكانك وأنت صائم أن تختفي عن أعين الناس فتأكل كيف ما شئت، لا يعلم بك أحد من الناس. من الذي جعلك لا تأكل ولا تشرب وأنت ربما يعني عطشان، الظمأ يكاد يقتلك مع هذه الرطوبة الشديدة وكذا، ومع ذلك ملتزم بصيامك؟ لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك، وتعلم أن الله في قلبك، وتحب الله تعالى، وتعلم أنك لا تريد نفس صيامك الذي هو من أجل الله تعالى. المرأة في المطبخ في الظهر في عز الظهيرة مسكينة أمام أصناف المأكولات والمشروبات وهي صائمة عطشة، لا يراها أحد، لا يراها أحد، لوحدها في مطبخها، سبحان الله. لماذا لم تمتد يدها فتأكل أو تشرب؟ لا يراها أحد من الناس، لا يمكن. بل أنها في العجب إذا أرادت أن تذوق الطعام في طرف لسانها، الملح في الطعام، وإذا بها تذوقه في طرف اللسان ثم تخرجه بشكل عجيب حتى لا يذهب إلى أقصى الحلق. من الذي أدبها هذا الأدب؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ إنه الصيام، إنه الصيام، لأن تشعر أن الله يراها وأن العمل من أجل الله. لاحظ التقوى كيف تحضر مع الصائم. وأنت تتوضأ للصلاة عند المضمضة تجد أنك تحرص وتتمضمض، وربما حرصت كل الحرص ألا تفوت قطرة ماء، قطرة ماء إلى أقصى حلقك، فكيف لو أنك جرعت جرعة ماء أو شربت ماء لا يراك أحد من الناس؟ من الذي منعك؟ من الذي أدبك هذا الأدب؟ أليس الصيام الذي هو مخافة الله وأن يراك الله؟ إذن هنا التقوى تحضر. لكن التقوى يا إخوة ليست فقط في عبادات، لا، في الجوانب الحياتية، في البيع، في الشراء، في المحلات، في الشارع، في كل مكان، حتى في الحياة، في الطلاق، حتى في الطلاق. لاحظ الآيات القرآن، إذا قلت لكم أنه يحكم حياتنا. نحن اليوم يتحدث الإعلام اليوم عن قضية زواج الصغيرة، أليس كذلك؟ ودخل البعض من الإعلاميين هداهم الله في قضية ليست تخصصهم، وبدأوا يفتون في قضية عدم جواز الصغيرة. وليش عدم جواز صغيرة؟ ويحرمون عدم جواز صغيرة. يا إخوة هنا آية في كتاب الله واضحة، نص في المسألة، ليس لنا أن نجتهد مع النص، لكن ربما نقول نضبط هذا الضابط كما يضبطه بعض الفقهاء في أن قدرة الفتاة على تحمل المسؤولية. ليس القضية سن معين، لأن البعض اليوم يطالب بأن يكون الزواج له سن معين، 18 سنة كمثال. طيب ومن قبل 18 ألا يحتاج الزواج؟ قد تحتاج حتى 16 14 15، قد يحتاج شدة وتشد الشهوة عليه. فلا نحرم قضية أحلها الله عز وجل ولا نضبطها إلا بضوابط الشرع إذا أردنا أن نحيا بالكتاب. لاحظ الآية في سورة الطلاق، ماذا يقول الله تعالى في سورة 4؟ نصف المسألة يغفل عنها الكثير من لا يعلم. يقول الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قف هنا، من اللائي لم يحضن؟ أليست التي لم تبلغ السن؟ أليست التي ما زالت صغيرة؟ واللائي لم يحضن لها عدة، كيف تكون عدتها 3 أشهر كالتي يائست تماما من المحيض، والتي يائست من المحيض إما لكبر سن أو لمرض. أما اللاتي هنا والنص فيها واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات اللاتي لم يحصل عليهن الحيض حتى الآن. إذن لها عدة، نعم لها عدة، ما دام لها عدة يعني لها حق بالزواج. إذن ما يجوز لنا أن نقول لا يجوز زواج الصغيرة وأن نتكلم ونفري بما لا ندري. لنقرأ في كتاب الله يا إخوة، يعني اتق الله أن تتأول على الله عز وجل. طيب قد يقول قائل: إذن هل يجوز زواج الصغيرة؟ نقول نرجع لقضية الضابط الفقهي، إدراك هذه الصغيرة، تحملها للمسؤولية، أن يضبط الزواج وليها، والله يعني يكون عاقل ورجل مسؤول، لا يتاجر ولا يبيع بعرض فتاته وإلى آخره. هنا تأتي الضوابط، لكن أن نحرم ونحلل وضع ضوابط وقوانين وتكون مخالفة للنص الشرعي تماما مشكلة. إذن لاحظ القرآن كيف يحكمنا هنا لما نقرأ بعلم وفقه. هذا فقط في سورة الطلاق. على كل، يعني نحن نتكلم عن قرآن، نتكلم عن تطبيق في القرآن، وعن يعني لو جلسنا من هنا إلى ما شاء الله لن ننتهي، لكن هي إشارات إلى مشكلة مهمة. أتمنى أن ننتبه للمشكلة، وأختم بقول الحق عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظ الآية، تأملها، اسرح مع الآية، قفل، ابحث عن قفل والقلب مقفول. يا ترى قلبك مقفول أم لا؟ قلبك مقفول عن التدبر في هذا الشهر الكريم أم لا؟ إن كان مقفول سار بفتحه. البعض للقلوب مقفولة، بعض القلوب لا تريد أصلا، وبعض القلوب تحاول لكن مقفولة، قد لا يجد المفتاح بسهولة. تدرون ما هو المفتاح؟ مفتاح سهل يسير، مفتاح ذلك القفل. ارجعوا لقول الحق عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من. اسمعوني، ما أسمع، ما إلى الآن لا أسمع، إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، ثقيلة الصلاة، ثقيلة الصبر، إلا على الخاشعين. الخشوع يذيب ذلك الثقل، الخشوع يجعلك تعيش معنى آخر. لكن قد يقول قائل: آه، على مربط الفرس جئت، على القضية وقعت، وضعت أصبعك على الجرح، أسمع عشرات الآهات تبحث عن خشوع القلب، كيف نخشع؟ هذا السؤال، كيف نخشع؟ أريد أن أخشع، كيف يا ترى أخشع؟ أليس حقا هذا السؤال أقلق الكثير؟ ما رأيكم؟ الكثير يسأل هذا السؤال. الإجابة في نفس الآية بعد مباشرة: إذا أردت الخشوع المسألة سهلة جدا، لكن جاهد نفسك عليها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني إذا أردت الخشوع اجعل الآخرة دائما أمامك، اجعل الآخرة لقاء الله أمامك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. سئل أبا عبيد الحمصي، سئل أبا عبيد الحمص سؤال عجيب، قالوا له: يا أبا عبيد، كنت تأم أهل حمص 60 سنة في جامعهم ولم تسهو قط، ولا مرة سهيت 60 سنة، 60 عاما لم تسهو قط، كيف يا أبا عبيد؟ أسعفنا بالإجابة. فأجاب إجابة عجيبة مختصرة جدا، تأملوها، قفوا عندها، راجعوا أنفسكم فيها. أجاب وقال: ما دخلت المسجد قط، ما دخلت من باب من عتبة المسجد قط وفي قلبي غير الله، وفي قلبي غير الله، وفي قلبي غير الله. تعالوا تأملوا اليوم، ندخل المسجد، الله أعلم ما في قلوبنا، الأشغال والأمور، ولا يحلو التخطيط لغد وبعد غد والأسبوع القادم، لا، وربما البعض تجد لا يحلو التخطيط ل20 سنة قادمة إلا عندما يقول الله أكبر، خلاص تبدأ المشاريع. تبدأ المشاريع. كيف تريد أن يخشع قلبك في الصلاة؟ كيف تريد أن يخشع قلبك لقراءة القرآن؟ كيف تريد أن تستفيد قراءة القرآن خلف الإمام في التراويح في القيام، وأنت الآن جئت وقد امتلأ البطن بالشراب والطعام وغطيت الأثلاث كلها، ثلث النفس وثلث وثلث الشراب، ثلث للشراب وثلث للطعام وثلث للنفس، كلها جمعتها ما شاء الله أصابتك التخمة وجئت تصلي التراويح، كيف سيكون حالك؟ الإمام يغرد لوحده ويترنم لوحده وأنت الله المستعان والله أعلم بحالك. إذن ابحث عن المفتاح الحقيقي، الخشوع. كيف أحصل على الخشوع؟ تذكر الآخرة، تجعل الله في قلبك. أنا أعرف أن القضية صعبة تحتاج لمجاهدة نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد الهداية الحقة، جاهد نفسك من أجل الله. حاول يا أخي الكريم إذا أردت أن تصلي، حاول أيتها الأمة أيتها الأخت المباركة، حاول إذا أردت أن تصفين على سجادتك، فرغ القلب، فرغ القلب. القلب يريد أن يجلس كحال من ركب باصا 50 كرسي، دخل الخشوع ليجلس وجد أن الكراسي مليئة، كل الكراسي مليئة، يبحث له عن مكان في الأمام في الخلف في الوسط، ما له مكان. ما الذي سيفعل؟ سينزل ويرجع. هذا حال الخشوع مع قلوبنا. لكن على الأقل إن لم تستطع تفرغ 50 كرسي، فرغ له ولو كرسي واحد، ولو كرسي واحد حاول تفرغ، حتى إذا جلس تستطيع والله أن تحاول تخشع في الصلاة، تحاول تخشع في قراءتك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فك هذا القفل. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا، وأن يعلمنا منه ما نسينا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا، وأن يعيننا على تدبره. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعل القرآن حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا حروفه وعلمنا معانيه، واجعلنا ممن يطبقه واقعا عمليا في حياته وفي سلوكه. يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير، ارحمنا واحفظنا بالقرآن يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش على محاضرته القيمة. غدا يتجدد بنا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، وحقوق منسية. إلى ذلك الوقت دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.